وأغلب صيغة أو أصل صيغة صيغة افعل اعبدوا، وقد يأتي الأمر بصيغ أخرى مثل صيغة لتفعل، فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، ومنه قوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن صيغه أيضا الأمر الصريح بالأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا خبر في الظاهر لكنه في حقيقته أمر وطلب. وكذلك اسم فعل الأمر، وكذلك صيغة عليك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ومنه قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت. والقسم الثاني من الإنشاء النهي، والمراد بالنهي طلب الترك، طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. ومن أمثلته قوله سبحانه لا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. والنوع الثالث الإباحة، ومن أمثلته قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، هنا للتخيير والتسوية. وهناك أقسام أخرى للإنشاء لم يذكرها المؤلف، مثل النداء كقوله يا أيها الناس، ومثل التعجب كما هو على أحد القولين في تفسير قوله تعالى فما أصبرهم على النار، ومثل التمني والترجي والاستفهام. والاستفهام في الأصل أنه إنشاء لفظا ومعنى، ولكنه إذا كان استفهاما إنكاريا فإن حقيقته الخبر، مثل قول سبحانه فهل تعلم له سميا، هذا ظاهره الاستفهام والمراد به النفي أنه ليس له سبحانه مماثل. ثم قال في تعريف الخبر: الخبر يدخله التصديق والتكذيب. وزاد بعضهم لذاته لإخراج أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما لا يدخلهما التكذيب، لكن ليس لذات الخبر وإنما لأمر خارج وهو كونه من عند الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. ثم بين المؤلف أنواع الأخبار: الأول تقسيم للخبر باعتبار الإثبات والنفي باعتبار نوع النسبة، وهنا تقسيم للخبر باعتبار المخبر عنه. المخبر عنه ينقسم إلى قسمين: إخبار عن الخالق سبحانه وتعالى، سواء كان إخبارا عن أفعاله أو عن صفاته أو عن أسمائه. قال: فالإخبار عن الخالق هو التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وما يتضمنه ذلك التوحيد من أسماء الله وصفاته. والنوع الثاني من الأخبار الإخبار عن المخلوق، المخلوقات، وهذه قال المؤلف بأنها هي القصص، وأن الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قد قص علينا قصص كثير من الأنبياء. وهذا الإخبار عن المخلوق على نوعين: النوع الأول إخبار عن أمور قد حصلت ووقعت، مثل قصص الأنبياء السابقين وما حصل للمكذبين، وقصص خلق السماوات والأرض، هذا إخبار عن ماضي. والنوع الثاني إخبار عن أمر آت مستقبل، مثل الإخبار عن الجنة والنار وما فيهما من النعيم المقيم والثواب العظيم، وكذلك ما في النار من العقوبة الأليمة. نعم.
طرق التفسير. أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس. وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب، وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين. قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب، ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ويحرم بمجرد الرأي. وقال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
ذكر المؤلف في هذا الفصل أولا طرق التفسير، والمراد بطرق التفسير يعني الأوجه التي يمكن أن يفسر بها القرآن، والأدلة التي يمكن أن يفهم القرآن من خلالها. ومن المعلوم أن المفسرين لهم منهجان معروفان في التفسير: الأول تفسير القرآن بالمأثور، وهذا هو الذي عليه علماء الأمة وسلفها، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. والثاني تفسير القرآن بالرأي، وقد بين المؤلف أن هذه الطريقة طريقة غير مرضية. قال المؤلف: أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، في هذا إشارة إلى اختيار منهج التفسير بالمأثور. فأصح طرق القرآن يعني أن الطريقة الصحيحة هي تفسير القرآن من طريق السبل والطرق الآتية. أول هذه الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن الله عز وجل قد وصف الكتاب بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن تبيان لكل شيء، ومن ذلك تبيانه للقرآن ذاته. ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن ما ذكره العلماء في قوله سبحانه: قالوا ادع لنا ربك ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ففسر البقرة الواردة في أول هذه الآيات بهذا التفسير، بكونها غير فارض ولا بكر وأنها عوان بين ذلك. ومثال آخر أوضح من هذا قوله تعالى: قوله سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم. فالدم كلمة عامة تشمل جميع أنواع الدم، ويدخل في ذلك الدماء التي في العروق والدماء المسفوحة. ثم جاءت آية سورة النحل قال فيها سبحانه: أو دما مسفوحا. فهذه الآية فسرت الآية الأولى وبينت أن المراد بالآية الأولى الدم المسفوح دون الدم الذي في العروق. قال المؤلف: فما أجمل في مكان، يعني أن الألفاظ التي لم يوضح معناها في مكان من القرآن وفي إحدى سور القرآن فإنه قد يفسر في موضع آخر. وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، ويظهر هذا في قصص الأنبياء عليهم السلام، مثل قصة موسى تجده في موطن يجمل ويفسره في موطن آخر، ويختصر هذه القصة في مكان ويبسطها في مكان آخر. والنوع الثاني أو الطريق الثاني من طرق التفسير السنة، فإن السنة مفسرة للقرآن، كما قال سبحانه: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن السنة النبوية دليل من أدلة الشريعة، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فإنها، يعني فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة له. وقول المؤلف هنا: فإن لم تجده، يعني إن لم تجد تفسير القرآن في القرآن ففسر القرآن بواسطة السنة. وهذه المسألة موطن خلاف بين الأصوليين، وهي مسألة: هل المجتهد ينظر أولا إلى الكتاب ولا يلتفت إلى السنة إذا وجد شيئا في الكتاب، أو هو يجمع أدلة المسألة كتابا وسنة فلا يغفل أدلة السنة ولو كان في المسألة أدلة من الكتاب؟ في هذه المسألة قولان للعلماء. القول الأول بأن من وجد دليلا من الكتاب اقتصر به، ولم يحتج معه إلى أدلة السنة. والقول الثاني بأن المجتهد ينظر إلى أدلة الكتاب وإلى أدلة السنة، لأن السنة تفسر القرآن وتخصصه وتقيده، وحينئذ فيمكن أن تكون الآية عامة ثم تأتي السنة فتفسرها وتوضحها وتبين أن العموم فيها ليس مرادا، وأن هذا العموم مخصوص. وهذا القول أرجح لقيام الأدلة على أن السنة تخصص الكتاب وتقيده. قوله فإنها، يعني فإن السنة شارحة للقرآن، ولذلك تجدون كثيرا من ألفاظ القرآن لا نعرف معناها إلا من خلال السنة. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما المراد بالحق؟ ليس معروفا حتى تأتي السنة فتوضحه. وقال سبحانه وأقيموا الصلاة، ما هي طريقة الصلاة وكم عدد ركعاتها وما هو الواجب فيها لم يبين في الكتاب، فجاءت السنة فبينته. والسنة قد تبين المجمل مثل الآيات السابقة من الكتاب، والسنة كذلك قد تأتي بتخصيص الكتاب كما في قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم جاءت السنة ببيان أن المقطوع يد واحدة وليس جميع الأيدي، مع أن ظاهر قوله أيديهما يشمل جميع الأيدي. وجاءت السنة ببيان أن القطع يكون من الكوع لا من المرفق ولا من الكتف. وجاءت السنة ببيان أن بعض السارقين لا يقطعون، كالسارق من غير الحرز وسارق ما دون النصاب ونحو ذلك. وكذلك السنة تأتي بتقييد المطلق في الكتاب، قال تعالى في بيان كفارة القتل فتحرير رقبة، ثم جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، فدل ذلك على أن الرقبة المعتقة في كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة. الطريق الثالث أقوال الصحابة، قال المؤلف فإن لم تجده، يعني إن لم تجد تفسير القرآن في الكتاب ولا في السنة فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، يعني فإن الصحابة أعلموا بذلك يعني بتفسير القرآن لما شاهدوه، فإنهم قد شاهدوا سبب نزول الآيات وشاهدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزولها، وعرفوا القرائن التي احتفت بالخطاب والأحوال التي كانت موجودة في ذلك الزمان. وقوله فإنهم، إن تعليلية، فهذا هو الدليل على كون الصحابة يعتمد قولهم في التفسير، أنهم أدرى بتفسير القرآن لكونهم قد شاهدوا التنزيل. ولما لهم، يعني ولما لهؤلاء الصحابة من الفهم التام والعلم الصحيح. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا من أنفسهم في تعلم العلم وفي تعليمه. وكون أقوال الصحابة يعتمد عليها قد يراد به ثلاثة أشياء: الأول اتفاقهم، فإذا اتفق الصحابة على قول فإن إجماعهم حجة شرعية بلا شك، فإذا اتفقوا على تفسير القرآن وتفسير آية بشيء فإن قولهم حجة. وقد يستدل أو وقد يمثل له بما ورد عن الإمام أحمد أن الصحابة أجمعوا على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنها نزلت في الصلاة. والنوع الثاني من أنواع أقوال الصحابة لتفسير القرآن أقوالهم عند اختلافهم اختلافا متضادا، فحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة دون قول البعض الآخر، وذلك لتساويهم وتماثلهم. والنوع الثالث قول بعضهم ممن لا يعلم له مخالف من الصحابة، فإذا قال البعض تفسيرا للقرآن ولم نعلم لغيرهم قولا في هذه المسألة، فهذا ينقسم إلى قسمين: أن ينتشر هذا القول ويشتهر في الأمة ولا يوجد له مخالف فهذا إجماع سكوتي يرى جماهير أهل العلم أنه حجة ويعمل به ويفسر القرآن به. والنوع الثاني قول بعضهم في تفسير القرآن الذي لم ينتشر في الأمة، فحينئذ هل هذا القسم طريق صحيح لتفسير القرآن أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم. فعرفنا من خلال ما سبق أن محل الخلاف يشترط فيه شروط: الشرط الأول أن يكون قولا لبعضهم دون جميعهم، الشرط الثاني أن لا يوجد اختلاف بين الصحابة فيه، والشرط الثالث ألا ينتشر قول هؤلاء الصحابة. فإذا كان كذلك فليعلم بأن بعض من قال إن قول الصحابي ليس بحجة وافق الجمهور في كون تفسير الصحابي دليلا شرعيا يفسر به القرآن، فبعض القائلين بأن قول الصحابي ليس بحجة قالوا لكن تفسيره مقبول، وذلك لأن الصحابة عدول ثقات، والعدل الثقة لا يتكلم في القرآن ولا يفسر كلام الله إلا بما يعلم أن الرسول قد قاله، فيكون تفسير الصحابة حينئذ في مثابة المرفوع حكما. وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث على التمسك بهدي الصحابة رضوان الله عليهم، قال تعالى اتبع سبيل من أناب إلي، ولا شك أن الصحابة من أفاضل من أناب إلى الله عز وجل، وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى على من اتبع الصحابة بإحسان. قال المؤلف لا سيما كبراؤهم، يعني أن أولى من يتبع من الصحابة كبراء الصحابة كالخلفاء الراشدين، لأنه قد ورد في عدد من النصوص الأمر بالسير على منهاجهم. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، كما في السنن. وفي حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإن كان المأثور عن الخلفاء الراشدين في تفسير القرآن قليل، ولم يرد عنهم تفسير كثير للقرآن، وأكثر من روي عنه في تفسير القرآن من الخلفاء الراشدين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكما تقدم أن جهل الإنسان بتفسير آية من القرآن لا يدل على نقصان مكانته أو عدم علو منزلته، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. يريد بذلك أنه لا يعرف المراد بالأب. قالوا له: هذه الفاكهة قد علمناها، فما هو الأب؟ فلم ينقص هذا من مقدار الصحابي الجليل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكون الإنسان يخطئ في مسألة أو في مسألتين أو يجهل مسألة أو مسألتين لا يغض من مكانته، فلا زال الأئمة يسمع عنهم قول لا أعلم. وقد قيل: من أخطأ لا أعلم أصيبت مقاتله. ووقوع الخطأ أيضا، ووقوع الخطأ القليل أيضا من الإمام الذي له كلام كثير صحيح لا يجعلنا ننتقص من مكانته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت في بعض وأخطأت في بعض، ومع ذلك لم ينقص هذا من مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: والأئمة المهديين، الخلفاء الراشدون، الخلفاء المراد بها من خلف الرسول في إمامة الأمة. قال: والأئمة، يعني من يقتدى به، الإمام هو من يقتدى به. المهديين، يعني الذي وفقهم الله للهداية، كابن مسعود، فإن ابن مسعود كان بالعراق وكان يقرئ العلم ويفسر القرآن، فأخذ عنه الشيء الكثير من تفسير القرآن. ولذلك ورد عنه رضي الله عنه أنه قال: إني لأعلم كل آية من كتاب الله أين نزلت وفي من نزلت. قال: وابن عباس، فابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بذل من نفسه في صغره، فكان يهين نفسه في طلب العلم، وكان يذهب إلى الواحد من علماء الصحابة في وقت القائلة فينام عند بابه ينتظر خروجه ليسأله شيئا من مسائل الشرع. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتمد على ابن عباس في مسائل العلم، وورد أن بعض الصحابة وبعض كبار الصحابة كان يتعلم من ابن عباس، فكان عبد الرحمن بن عوف يتعلم من ابن عباس، ونظرا لما لدى ابن عباس من العلم مع صغره أدخله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه للحديث في مسائل العلم مع علماء الصحابة. وأنتم تعرفون ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح فإن الصحابة سألهم عمر عن تفسير هذه السورة فأجابوا بإجابات معتمدة على ظاهر هذه السورة، ثم سأل ابن عباس فقال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر: والله لا أعلم من هذه الآية إلا كما قلت. وورد عنه الرجوع إلى ابن عباس في عدد من المسائل وفي تفسير القرآن، وكذلك بعد عمر كان الناس يرجعون إلى ابن عباس في تفسير القرآن. ومن هنا نعلم أن قول بعضهم إن السن له اعتبار فيه وجهان، أحدهما صحيح والآخر خاطئ، فإن بعض الناس وإن لم يبلغ من السن شاوا كبيرا لكنه بذل من نفسه في تعلم العلم وبذل الأسباب في تحصيله فحصله، فهذا يرجع إليه لوجود مناط الحكم عنده وهو معرفة علوم الشريعة، وحينئذ ما ورد عن سلف الأمة في عدم اتباع الأصاغر يراد به الأصاغر في العلم وليس الأصاغر في السن. قال المؤلف: وإذا لم تجده، هذه هي الطريقة الرابعة حسب تقسيم المؤلف، والطريقة الخامسة حسب تقسيمنا، فإن المؤلف قال: أولا الكتاب، وثانيا السنة، وثالثا أقوال الصحابة، ورابعا هنا أقوال التابعين، وجعلناها نحن خمسة أقسام: القسم الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع أقوال الصحابة. قال: وإذا لم تجده، يعني إذا لم تجد تفسير القرآن في الطرق السابقة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك، يعني في تفسير القرآن، إلى أقوال التابعين، وذلك لأن التابعين قد تلقوا العلم عن الصحابة فأقوالهم مظنة لكونها مأخوذة عمن سبقهم. وثانيا أن التابعين في القرون المفضلة التي شهدت النصوص بخيريتهم، وقد ورد في الحديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وهو أن التابعين يرجعوا إلى أقوالهم في تفسير القرآن. والقول الثاني بأن التابعين لا يرجع إلى أقوالهم، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو ظاهر اختيار المؤلف، لأنه لما قال: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كأنه يحكي قول غيره، مما يدل على أنه يختار خلاف هذا القول. والظاهر أن قول التابعي يستدل له ولا يستدل به. قال المؤلف: كمجاهد، مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس، وقد ذكر بأنه عرض المصحف على ابن عباس عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وكان يوقفه عند كل آية يسأله عن معانيها، فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. قال: وسعيد بن جبير. وسعيد بن جبير مات ولم يبلغ سن الأربعين، وقد كانت الأمة ترجع إليه، وأنتم تعرفون حادثته، خرج مع ابن الأشعث أو شاركهم فقتله الحجاج. وقد ورد عن سلف الأمة بيان مكانة سعيد بن جبير في تفسير القرآن. سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وعكرمة. عكرمة مولى ابن عباس، وقد ألزمه ابن عباس المكث بين يديه لتعلم العلم. قال: وعطاء. ظاهر هذه العبارة أنه عطاء ابن أبي رباح، وقد حكي عن عطاء من قصره وسواد لونه وغزارة علمه، وكان مختصا بالمناسك، وكان ينادى في المناسك لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. وعطاء أيضا من تلاميذ ابن عباس، فهؤلاء السابقون كلهم من تلاميذ ابن عباس أخذوا العلم عنه. قال المؤلف: والحسن، يعني الحسن البصري، متوفى سنة 110، كان من علماء الأمة في العراق، ومسروق، وسعيد بن المسيب، وهؤلاء من علماء الأمة الذين يرجع إليهم في التفسير على أحد القولين في هذه المسألة. وهذه الطبقة كلها من طبقة التابعين. قال المؤلف: وكمالك. أتى بحرف الكاف من أجل بيان أن من بعد الكاف طبقة أخرى مغايرة للطبقة السابقة. الطبقة السابقة في التابعين، وهذه الطبقة هم تابعوا التابعين. والإمام مالك إمام دار الهجرة وعالم المدينة، والثوري سفيان بن سعيد، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، والحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وأبو حنيفة الإمام المعروف، فهؤلاء يرجع إليهم في التفسير، وغيرهم من تابعي التابعين. وقد ورد في النص الثناء على القرون الثلاثة المفضلة، وهؤلاء منهم. وقد نقلوا العلم عن التابعين. قال المؤلف: وكالشافعي. انتقل من طبقة إلى طبقة. طبقة السابقة تابع التابعين، وهؤلاء أتباع تابع التابعين، كالشافعي وأحمد، وهما إمام المذهبين المعروفين في الفقه، وإسحاق بن راهوية هو من أئمة أهل السنة، وأبي عبيد كذلك، وأمثالهم من أتباع تابع التابعين. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يقع في عباراتهم، يعني في تفسيرهم للقرآن، تباين في الألفاظ، فيقع في تفسير هذه الطبقات من الصحابة والتابعين اختلاف، وهذا الاختلاف ليس اختلافا حقيقيا، وإنما هو اختلاف وتباين في اللفظ دون المعنى. من أمثلة ذلك تفسير الشيء بأمثلته، فيأتي فيفسر أحدهم الحنطة بأنها القمح، ويفسر الآخر الحنطة بأنها الحب الذي يأتي منه الدقيق، وهكذا. فهذا الاختلاف اختلاف في الترادف في الأسماء المترادفة لهذا اللفظ المفسر. ومن أمثلته أن يفسر أحدهم السيف باسم من أسمائه كالهندية أو يفسر الأسد، يفسر أحدهم الأسد بأنه الليث، يفسره الآخر بأنه الهزبر، فكلاهما تفسير صحيح ولا تضاد بين اللفظين. فهذا النوع الأول من أنواع الاختلاف بين الصحابة في التفسير، الاختلاف بإيراد ألفاظ مترادفة، الاختلاف بسبب ترادف الألفاظ. والنوع الثاني اختلاف بسبب الاختلاف في التمثيل، فأحدهم يأتي بمثال والآخر يأتي بمثال آخر، كأن يقول أحدهم الدقيق هو الذي يصنع منه الخبز، ويقول الآخر الدقيق هو الذي يطحن من القمح. فهنا اختلاف في التمثيل وليس اختلافا في التفسير، فكل منهم فسر القمح بلازمه، لأنه يلزم من الدقيق أن يصنع منه بعض المأكولات، وهذا الدقيق ناتج عن القمح. والنوع الثالث اختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن بسبب ذكر بعض الأجزاء والأفراد، ومثال ذلك تفسيرهم لقوله تعالى الصراط المستقيم، فإن بعض الصحابة قال الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم قال هو فعل الطاعات، وبعضهم قال هو العلم، وبعضهم قال هو القرآن، فكل منهم قال بجزء من تفسير هذا اللفظ ولا تناقض بينها. قال وقد يقع، يعني يوجد في عباراتهم، يعني في تفسيرهم للقرآن، في تفسير الصحابة والتابعين للقرآن، تباين في الألفاظ يحسبها، يعني يظنها من لا علم عنده اختلافا حقيقيا، وليس كذلك، يعني وليس الأمر كذلك، فلا يوجد هناك اختلاف حقيقي، وإنما هو اختلاف في اللفظ دون الحقيقة. فإن منهم، يعني إن من الصحابة من يفسر اللفظ من القرآن بلازمه، كما قلنا في صناعة الخبز من الدقيق أو نظيره، يعني ما يماثله. ومنهم من ينص على الشيء بعينه، فالذي يفسر الشيء بلازمه كالذي يقول الذي القمح هو الذي يصنع منه الخبز أو يطحن منه الدقيق، أو نظيره كأن يقول القمح نبات مماثل للشعير. ومنهم من ينص على الشيء بعينه فيقول القمح هو الحنطة. ولذلك فالخلاف بين الصحابة في تفسير القرآن قليل. وقوله هنا النظير، الأصل في النظير هو المقابل للشيء، لذلك يقال فلان يتناظر مع فلان وبينهم مناظرة، يعني يقابله. والغالب في إطلاق النظير على المضاد للشيء الذي يكون بينه وبين نظيره نوع تسابق لحيازة شيء ما. وحينئذ فالأصل في كلمة النظير أنها تقع على الأشياء المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. قال المؤلف ويرجع إلى لغة القرآن، يعني أننا عند تفسير القرآن نرجع إلى لغة القرآن، فإذا وجدنا لفظا في القرآن وأردنا أن نفهمه رجعنا إلى هذا اللفظ في المواطن الأخرى التي ذكر فيها هذا اللفظ، ففهمنا معنى هذا اللفظ من سياقه ومدلوله. فجاءتنا لفظة الصراط المستقيم في مواطن عديدة في القرآن، عندما لم نعرف معناها في الموطن الأول ذهبنا نبحث عن المواطن الأخرى التي ذكر فيها هذا اللفظ، فنظرنا في سياق اللفظ والقرائن المحتفة به فعرفنا معانيه في تلك المواطن ففسرنا الموطن الأول بها. وقد ألف العلماء مؤلفات في الوجوه والنظائر مما يعين الإنسان على فهم لغة القرآن، كما أنه وجد في العصر الحاضر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وهو يعين الإنسان على معرفة لغة القرآن. قال المؤلف أو السنة، يعني أن المفسر يرجع في فهم معاني القرآن إلى لغة السنة. إذا وجدنا لفظا مستخدما في الكتاب وأردنا معرفة معانيه ذهبنا نبحث عن هذا اللفظ في الأحاديث النبوية فعرفنا دلالته من خلال سياقه وما يحتف به من القرائن. قال أو لغة العرب، يعني أنه يرجع في تفسير القرآن إلى لغة العرب، وذلك لأن القرآن نزل بلغتهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون بلسان عربي مبين. فإذا أردنا أن نعرف معاني القرآن فلا بد أن نعرف معاني كلام العرب. قال المؤلف ومن تكلم، يعني أن المكلف والشخص الذي يتكلم في تفسير القرآن بما، يعني بالألفاظ وبالتفسير الذي يعلمه من ذلك، يعني من الطرق السابقة للكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة ولغة العرب لغة في الطريق الأخير وشرعا وهو الطرق السابقة، فإنه حينئذ لا حرج عليه. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه ليس عندنا شيء نختص به دون الناس إلا ما في هذه الصحيفة وفيها العقل وأسنان الإبل، وإلا فهما يؤتاه رجل في القرآن. وقد أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن، ولا يكون ذلك إلا بالبحث في تفسيره وبتفسيره من خلال هذه الطرق السابقة. فهذه طرق سائغة، لا حرج على الإنسان عند تفسيره القرآن بها. ثم ذكر المؤلف طريقا لا يصح تفسير القرآن به، فقال: ويحرم، يعني يحرم تفسير القرآن بمجرد الرأي. فمن فسر القرآن بالرأي المجرد فإنه آثم. وقوله بمجرد الرأي يعني الرأي الذي لا يستند إلى كتاب أو سنة أو لغة أو أقوال صحابة. فإن كان الرأي مستندا إلى واحد من هؤلاء فلا حرج على المرء فيه. وقد تواترت النصوص الشرعية بتحريم القول على الله بلا علم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: ولا تكف ما ليس لك به علم. قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. الوجه الأول وجه تعرفه العرب من كلامها، وهذا هو الألفاظ اللغوية التي تفسر بمقتضى اللغة، كتفسير الحروف المجردة وتفسير الكلمات التي تستعملها، التي يستعملها أهل العربية، كقوله جبل، سماء، أرض، قمر، شمس. هذه يعرفها الناس من خلال معرفة لغة العرب. والنوع الثاني تفسير يعني للقرآن لا يعذر أحد بجهالته، والمراد به ما يلزم العبد على جهة الوجوب والحتم، فإنه يجب عليه أن يتعلمه ولا يعذر أحد بجهالته. فقوله أقيموا الصلاة لابد أن تكون عالما بكيفية الصلاة، ولا تعذر بعدم علمك. النوع الثالث وتفسير يعلمه العلماء، يعني دون عامة الأمة، وهو المذكور في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أمثلة ذلك استخراج الأحكام من الأدلة، فإن أخذ الحكم من الدليل الشرعي لابد أن يكون مبنيا على القواعد الأصولية، فمن لم يعرف القواعد الأصولية لم يحق له أن يفسر، أن يستخرج الأحكام الشرعية من القرآن. والقواعد الأصولية مما يختص العلماء بمعرفتها، ويختص العلماء بالقدرة على تطبيقها على النصوص الشرعية. ومما يعلمه العلماء أيضا بيان المجملات في القرآن، وتخصيص العموم، وتقييد المطلق. النوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه. ومن أمثلته كيفية الصفات استأثر الله بعلمها. ومن أمثلته أيضا تفاصيل ما في الجنة والنار. لذلك ورد في الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد يكون هناك أشياء متعلقة بما في القرآن لكنها لم توضح ولم تبين، وعدم إيضاحها وعدم بيانها هو لعدم انتفاعنا بإيضاحها وتوضيحها وتفسيرها. ومن أمثلة ذلك لون كلب أصحاب الكهف. ما هو لون؟ شلونه؟ ها؟ لا نعلمه. لماذا لم يخبرنا الله به؟ لأنه لا فائدة لنا فيه. طيب.
قال رحمه الله تعالى: التفاسير. أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم، وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد، وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردويه والبغوي وابن كثير. وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال الشيخ: وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف، ووافقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير. وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالتفاسير، تفاسير القرآن، فبين مناهج الناس في التفسير. فالمنهج الأول في التفسير منهج صائب مصيب، وهو تفسير أئمة السلف الذين يفسرون القرآن بواسطة الطرق السابقة. قال: أحسن التفاسير، يعني في منهجها وطريقتها واعتمادها على النصوص الشرعية كتابا وسنة. ومثل لها بتفسير عبد الرزاق الصنعاني وتفسير وكيع بن الجراح وتفسير عبد بن حميد وتفسير دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني الحافظ وتفسير الإمام أحمد وتفسير إسحاق بن راهوية وتفسير بقي بن مخلد القرطبي وتفسير ابن المنذر الشافعي وتفسير سفيان ابن عيينة وتفسير سنيد حسين بن داود الإمام المشهور وتفسير، وأغلب هذه التفاسير إما أنه اقتصر على تفسير آيات خاصة، يعني لا يوجد فيها تفسير لجميع الآيات. ثم ذكر المؤلف العلماء الذين عنوا بتفسير القرآن بحيث لم يغفلوا منه آية، فقال: وتفسير ابن جرير، محمد بن جرير الطبري. وتفسير ابن جرير موجود اليوم وهو بين أيدينا، وقد استوعب تفسير القرآن وذكر فيه تفسيره بالمأثور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم، فإن هذا قد وجد منه أجزاء طبعت، وحاول المحقق تكميل المفقود منه من خلال كتاب الدر المنثور التفسير بالمأثور للسيوطي، ولكنه حصلت مفارقة ومميزة بين الاثنين، فأحدهما بالإسناد والآخر بدون إسناد. ثم ذكر المؤلف عددا من أهل العلم الذين اشتهروا بالتفسير، ومنهم الأشج وابن ماجه وابن مردويه والبغوي وابن كثير. وهذه الصنف الأول من أصناف المفسرين، من سار على الطرق السابقة في تفسير القرآن بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وبلغة العرب. ثم ذكر المؤلف الطريق الثاني من أو النوع الثاني من أنواع التفاسير، وهم الذين يكون عندهم عقائد مقررة فيحاولون تنزيل القرآن عليها تعصبا لآرائهم، وهذا من أعظم الفوارق بين أهل السنة وغيرهم. أهل السنة عندهم الكتاب والسنة مقدم على كل شيء حتى على آراء أصحابهم، وأهل البدع تعصبوا لأصحابهم فتركوا الكتاب والسنة ونبذوهما. قال المؤلف: وحدث طوائف من أهل البدع، يعني أن هؤلاء من أهل البدع حدثوا فليسوا من سلف الأمة وليسوا من القرون المفضلة. وطوائف جمع طائفة، وهي الفرقة من الناس، تأولوا كلام الله على آرائهم. ما معنى كلمة تأولوا؟ فسروا. يحتمل أن هذا هو المراد، ويحتمل أن المراد صرفوا ظاهر ألفاظ القرآن على وفق أهوائهم، كما تقدم معنا في كلمة التأويل ومعناها سابقا وأنها على ثلاثة معاني: تأولوا، فسروا أو صرفوا ظاهر كلام الله من أجل آرائهم، على آرائهم يعني على مذاهبهم التي ينتهجونها ويرونها. فحينئذ هذا القسم الثاني أخطأوا في شيئين: أخطأوا في المدلول وهو الرأي الذي يرونه، وأخطأوا في الدليل لأنهم فسروه بغير المراد منه. الطائفة الأولى أصابت في الدليل وفي المدلول، والطائفة الثانية هذه أخطأت في الدليل والمدلول. قال: تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم مع أن هذه الآيات لا تدل على مذاهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم فيقولون ظاهر القرآن ليس مرادا. لماذا؟ لأنه خالف مذهبهم. ومن أمثلته قول المعتزلة بنفي رؤية الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنك لن تراني، قوله لن تراني، وهذه الآية لا تدل على نفي الرؤية وإنما تدل على عدم القدرة على الرؤية في الدنيا. وقول المعتزلة بأن لن تفيد التأبيد هذا قول خاطئ مخالف لغة العرب، لذلك قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وتارة يأتيهم النص فيقولون ظاهره غير مراد، فلما جاء قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسروا الزيادة بخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إلى رب العالمين. ومثله أيضا صفة الكلام، فلما قيل لهم قوله تعالى: لا يكلمهم الله، في بعض أصناف الكفار والمنافقين دل ذلك على أنه يكلم أهل الإيمان، ففسروا هذا اللفظ بخلاف ظاهره. لما جاء قوله تعالى: وجاء ربك، قالوا: لا، هذا المراد به وجاء أمر ربه، لأنه قد تقرر في أذهانهم نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل. قال: وتارة يتأولون، يعني أن أهل البدع مرة يحرفون آيات الله ويتعسفون في جعلها تدل على مذهبهم وهي لا تدل عليه، ومرة يجدون نصوص الكتاب والسنة تخالف مذهبهم فحينئذ يتأولون ما في القرآن والسنة ويصرفونه عن ظاهره. فقوله هنا يتأولون ما يخالف مذهبهم ما معناه؟ ايش معنى كلمة يتأولون؟ لا، خطأ، يفسرون خطأ، يصرفون اللفظ عن ظاهره. فتأولوا الأولى تحتمل المعنيين ولا تحتمل المعنى الثالث اللي هو حقيقة الشيء، وتأول الثانية هنا لا يمكن أن يراد بها إلا صرف اللفظ عن ظاهره. ومثل المؤلف لهؤلاء الذين فسروا القرآن بالخطأ في الدليل والمدلول، قال: كالخوارج، والخوارج هم الذين يرون الخروج على الأئمة ويرون التكفير بالكبائر والذنوب، والرافضة وهم الذين يرفضون الشيخين، والجهمية هم الذين ينفون الصفات ويقولون بكون العبد مجبور على أعماله، والمعتزلة وهم الذين لهم الأصول الخمسة وتقدمت معنا، والقدرية وهم الذين ينفون القدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه، والمرجئة هم الذين يخرجون الأعمال من الإيمان من مسمى الإيمان، وغيرهم من الطوائف الفاسدة، الطوائف الضالة. وهم يتفاوتون في هذا الأمر، فمنهم من يكون تحريف القرآن وتأويله عندهم كثيرة، ومنهم من يكون ذلك عنده قليل. فمثلا الباطنية عندهم من التحريف إلى القرآن أعظم من الطوائف الأخرى، لأنهم حتى الصلاة والصيام والحج والجنة والنار يتأولونها ويخرجونها عن دلالاتها. قال الشيخ، المراد بالشيخ الإسلام ابن تيمية، وأعظمهم جدال المعتزلة، وهم يجادلون وعندهم من فنون الجدل ما ليس عند غيرهم، ويزعمون أنهم أهل العقل، وفي الحقيقة أن أهل العقل هم أهل السنة والجماعة، فهم أهل السمع وأهل العقل، والسمع والعقل متوافقان متعاضدان ولا يتعارضان. قال: وقد صنفوا، يعني أصحاب الصنف الثاني الذين أخطأوا في الدليل والمدلول، تفاسير على أصولهم، يعني على وفق مذاهبهم التي يرونها، مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف، يعني يريد تفسير الزمخشري، ووافقهم متأخر الشيعة فألفوا تفاسير على وفق معتقداتهم، وصرفوا القرآن على وفق آرائهم، فالمقدم عندهم مذهب آرائهم كالمفيد وأبي جعفر الطوسي، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، بخلاف الصنف الأول فإنهم عندهم المقدم هو النصوص والأدلة، والآراء تنتج عن النصوص والأدلة، عن الكتاب والسنة. وهؤلاء عندهم المقدم آراؤهم ومعتقداتهم، والكتاب والسنة يحملان على آرائهم ومعتقداتهم. قال: ومنهم، يعني من أهل هذا الصنف، حسن العبارة، يعني أنه يتكلم بكلام فصيح وبكلام يروق للناس، لكنه يدس البدع في كلامه، يعني يخفيها ولا يظهرها، بحيث لا يتبين للإنسان ما فيها من البدعة. ومن أمثلة ذلك قال: كصاحب الكشاف، يعني الزمخشري، فإنه يفسر القرآن ويدخل البدع بحيث لا يشعر بها الإنسان، حتى إنه يروج على خلق كثير ولا يعرفون ما فيه من البدع. ولذلك قالوا: استخرجنا الاعتزال من الكشاف بالمناقيش، لأن ما يلحظها كل إنسان. ونمثل لهذا بمثال، قال تعالى: تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. قال: بإدخالهم الجنة، وهذا أعلى أنواع النعيم، وهذا يعني دخول الجنة أعلى أنواع النعيم. ماشي ولا فيه إشكال؟ نعم، هذا خطأ، لأنه ورد في حديث جرير أن أعظم النعم هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك قال في أوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. ماشي ولا ما هو ماشي؟ ها، هذا خطأ. لماذا؟ هذا بناء على مذهبهم في كون القرآن مخلوقا. طيب، فإن قال قائل: جعلناه قرآنا عربيا، قيل هنا جعلناه فعل جعل تعدى إلى مفعولين، وأما هناك جعل القرآن لم يتعدى إلا مفعول واحد، فيفرق بينهما. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء توجد في تفسير الكشاف ولا ينتبه إليها كثير من الناس. وذكر يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن تفسير ابن عطية وهو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وقد طبع الكتاب في قطر وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، يقول قال المحققون، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام لأن ابن عطية من الأشاعرة، فيذكر مذهب الأشاعرة بقوله قال المحققون في تفسير هذه الآية، قال إنما يعني طائفة من أهل الكلام، المراد الكلام المذموم وهو بناء العقائد على أصول مخالفة لأدلة الشريعة، لأن كلمة الكلام تقدم عندنا أنه قد يراد بها المعتقد مطلقا، لذلك يقال علم الكلام، وقد يراد بها بناء المعتقد على أصول مخالفة لأصول أهل الإسلام كأصول الفلاسفة اليونان أو غيرهم. قال الذين قرروا أصولهم بطرق، يعني هؤلاء أهل الكلام الذين ذكرهم ابن عطية بقوله قال المحققون هم من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق مخالفة لطرق الشريعة وطرق أهل السنة والجماعة من جنس ما قررت به المعتزلة يعني مذاهبهم. قال وذكر يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الذين أخطأوا في الدليل، هذا النوع الثالث من الأنواع، الأولون أصابوا في الدليل والمدلول، والثاني أخطأوا في الدليل والمدلول، والثالث أصابوا في المدلول لكنهم أخطأوا في الدليل، فهم يأتون بمعان صحيحة صائبة ويقولون إن القرآن قد دل عليها وهو لم يدل عليها، فالمدلول صحيح لكن قولهم هذه الآية تدل على هذا المعنى ليس صحيحا، فهم أخطأوا في الدليل وإن كانوا قد أصابوا في المدلول. وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية ومثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، هذا المعنى المدلول صحيح لكن القرآن لا يدل عليها، فهم أخطأوا في الدليل وإن أصابوا في المدلول. ومثل له المؤلف بما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، ومن هذا النوع تفسير الإشارة الذي يذكره كثير من الصوفية. قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، يعني يقول بعض المعاني التي أوردوها باطلة لكن الغالب أن معانيهم صحيحة صائبة، لكن الإشكال عندهم في جعل القرآن يدل عليها وهو لم يدل عليها. وإن كان فيما ذكروه يعني في التفسير الذي ذكره هؤلاء ما هو معان باطلة، فيكون عندهم مرة خطأ في الدليل والمدلول وهو الذي سيأتي، وعندهم مرة خطأ في الدليل دون المدلول وهو الذي سبق، فإن ذلك يعني هذا القسم الأخير الذي فسروا القرآن فيه بمعان باطلة يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، أخطأوا في الدليل لأنهم فسروا القرآن بغير المراد به، وأخطأوا في المدلول بإيراد معنى مخالف لمعنى القرآن حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا، قال المؤلف: وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. لماذا؟ لأنه قد خالف طرق تفسير القرآن وأتى في الشريعة بطريق جديد لم يكن واردا فيها. أنتم تعلمون أن البدعة هي عبادة الله بطريقة مخترعة جديدة لم ترد في الكتاب والسنة ولا في الشريعة. فالذين فسروا القرآن بطرق غير شرعية لم يفسروه بالقرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة ولغة العرب، هم جاءوا بطريقة جديدة في الدين، فيكون فعلهم في تفسير القرآن بدعة. قال: وإن كان بعضهم مجتهدا مغفورا له خطأه، لأنه لم يعلم الأدلة التي توجب عليه أن يقول بتفسير القرآن بمقتضى الطرق السابقة. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. وهذه المسألة، مسألة السابقة، وهي حكم المخطئ في الأصول وهل يأثم بها أو لا يأثم. الجماهير يقولون أن المخطئ في الأصول آثم لما ورد من النصوص في ذم البدعة والمبتدعين. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة يرون أنه غير آثم وينسبونه إلى السلف. وإذا تأمل الإنسان في هذين القولين لم يجدهما تواردا على محل واحد. فالجمهور يقولون هو آثم يعني إذا وصل إليه الدليل القطعي فخالفه، والشيخ يقول هو غير آثم وذلك لأنه لم يصل إليه الدليل القطعي. فهم متفقون على أن من وصل إليه الدليل القطعي فخالفه فهو آثم ومستحق للعقوبة. وهم متفقون أيضا على أن من لم يصل إليه الدليل القطعي فإنه مخطئ قطعا لكنه غير آثم، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: فالمقصود من هذا الفصل بيان طرق العلم، يعني السبل والمسالك التي نسلكها من أجل تحصيل العلم، وبيان أدلته، ومعرفة طرق الصواب التي نتمكن من خلالها من تفسير القرآن تفسيرا يتضح لنا من خلاله مراد الله سبحانه وتعالى بكلامه في القرآن. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق علماء الأمة لبيان أحكام هذه الشريعة وللدلالة على تفسير القرآن ومعرفة معانيه، وأن يكفي كما نسأله سبحانه أن يكفي هذه الأمة شر أعدائها وشر من أراد بها سوءا، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يردهم إلى دينه وأن يجعلهم متمسكين بشريعته محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
خلاص الوقت انتهى. السؤال يا شيخ متعلق بالموضوع،
في شيخ يسأل عن الحاشية ابن قاسم، هل هي الشيخ أو من غيره؟
ليظهر لي إنها للشيخ، الحاشية للشيخ.
بقية ماله
عندنا طبعة قديمة من المقدمة وحدها، وهذه طبعة مع الحاشية، يبدو أنها للشيخ. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن مما ينبغي بالإنسان العناية به والاهتمام به أن يسجل في أثناء شرح هذا الكتاب، فإن بالتسجيل يتم استعمال جميع الحواس: البصر وإحساس اليد والسمع في هذا العلم، وبالتالي تبقى هذه المعلومات. ولذا كان كلامنا في هذا الشرح مترسلا من أجل أن يتمكن من يريد الكتابة من الكتابة، وأما من لم يكتب فإن الملل قد يسارع إليه، ولذلك فأرغب إليكم التسجيل والكتابة من أجل أن تبقى هذه المعلومات، ومن أجل أن يبقى الذهن حاضرا، ومن أجل ألا يكون الملل قد عرف طريقه إليكم. نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن مقدمة التفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سبب الاختلاف. منهما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا. فالمقصود: وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف. وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يرون ما لا يعلمون صحته. وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح.
ذكر المؤلف هنا في هذا الفصل أسباب الاختلاف، والمراد بهذا الأمور التي نتج عنها اختلاف المفسرين في تفسير القرآن. فقال: منه، يعني من أسباب الاختلاف، ما يكون مستندا إلى النقل، فيكون سبب اختلافهم التعارض بين أقوال الصحابة في تفسير الآية، أو يكون سبب الاختلاف والتعارض بحسب ما يظهر لنا في الأحاديث النبوية في تفسير القرآن. ومن أمثلته ما ورد في تفسير آية الحجاب، فقد قال ابن عباس بقول، وقال ابن مسعود بقول، وحينئذ وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير القرآن. السبب الثاني من أسباب الاختلاف الاستدلال، فيأتي مفسر يفسر القرآن بمقتضى اللغة وبفهمه، ثم يأتي مفسر آخر فيفعل ذلك الأمر فيختلف في تفسير القرآن لما طبع الله عليه الناس من الاختلاف في طبائعهم وأفهامهم. فهذان سببان من أسباب الاختلاف. ثم قال المؤلف: والمنقول. هذا عود إلى ذكر السبب الأول، وهو الاختلاف في الاختلاف بسبب النقل. قال: إما عن المعصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يأتي حديثان متعارضان في ظاهر الأمر فيرجح أحد المفسرين أحد الحديثين ويرجح الآخر الحديث الآخر. قال: أو لا، يعني يكون هذا النقل عن غير المعصوم، كأن يكون نقلا عن الصحابة أو عن التابعين. فلما اختلف الصحابة أو التابعون في تفسير القرآن اختلف المفسرون فيه. ثم ذكر المؤلف قاعدة متعلقة بالأحاديث، وهو أن الحديث ولو كان فيه نوع ضعف إذا جاء من طرق متعددة قوى بعضها.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.